الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، قد أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا إليها لأنه أكمل في الإثابة. تنفيس الكرب، الكرب هي الشدائد، الأمور الشديدة التي تحصل للإنسان فيحتاج إلى من يفرج عنه، من يفرج عن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ينفس عن يعني يجد ضيقا وحرجا وشدة في هذه الكربة العظيمة التي أصابته. فإذا نفس المؤمن عن أخيه هذه الكربة من كرب الدنيا، وتكون كما قلنا في الأمور الشديدة، فالجزاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني أمرا شديدا من أمور يوم القيامة، وهذا جزاء عظيم، هذا الجزاء عظيم، وجعل مؤجل حتى يكون أعظم في الإثابة، كون الإنسان يعني ينفس عنه في كربة من كرب الآخرة، هذا أعظم يعني ما يحتاج إليه من تنفيس كربات الدنيا، لأن أمر الدنيا سهل، أمر زائل ومنتهي، بخلاف الآخرة فهي موضع الجزاء وموضع يعني النجاة أو الخسارة، والفوز أو الهلاك. فلهذا جعل الإثابة على هذا العمل في الآخرة، أن الله عز وجل ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ينسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. انظروا هنا، جعل الجزاء في التيسير على المعسر، أن الله عز وجل ييسر عليه في الدنيا والآخرة. وفي تفريج الكرب ما قال فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، إنما جعلها في الآخرة فقط، لأن الكرب كما سمعنا تكون في الشدائد، وهذه من الأمور النادرة التي قد تحصل للإنسان في الدنيا، بخلاف أمر العسر. الأمر العسر قد يحصل للإنسان كثيرا في دنياه، يعني تصيبه عسرة في دين أو في معيشة أو في حصول مال أو في حصول عمل، هذا شيء قد يحصل للإنسان كثيرا. فإذا نفس عن يعني يسر على معسر، كان الجزاء أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ييسر الله عليه الشدائد التي قد ربما أو المعسرات التي قد تصيبه في الدنيا فيسهلها الله وييسرها الله جل وعلا له، وهكذا أيضا ييسر الله عز وجل عليه ما قد يعسر في الآخرة. والتيسير على المعسر يكون بأمرين، الأمر الأول بإنظاره، الأمر الأول بإنظاره الصبر عليه وإعطائه مهلة حتى يتيسر له السداد، كأن يكون عليه دين فيأتي وقت السداد وما عنده شيء هو معسر، فهذا الإنظار واجب، هذا التيسير واجب. قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب. والنوع الثاني من التيسير أنه يعني يتجاوز عنه، يتجاوز عنه، يسامحه في هذا الدين، نعم، أو يخفف عنه شيئا منه، هذا مستحب. فإذا فعل ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما جاء في حديث حذيفة وأبي مسعود وأبي قتادة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أن رجلا حوسب يوم القيامة فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان يداين الناس، يعني يعامل الناس ويدينهم، فكان ينظر المعسر وييسر على الموسر، وفي بعض الروايات يتجاوز عن المعسر يعني يعفو عنه ويسامحه. فقال الله عز وجل أنا أحق بهذا منه فتجاوز عنه، أنا أحق بذا منه فتجاوز عنه. انظروا الجزاء من جنس العمل، لما عامل الناس بالتسامح والعفو والتيسير عليهم والمسامحة فعامله الله عز وجل بهذه المعاملة، تجاوز الله عنه وسامحه وغفر له وأدخله الجنة. وهذا من معاني يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يكون التيسير في الآخرة بتخفيف الحساب أو التجاوز عنه وعدم محاسبته وإدخاله الجنة إلى آخر ذلك من هذه المعاني. قال وما أحوج الناس إلى مثل هذه المعاملات في مثل هذه الأزمان التي تشتد فيها يعني ظروف المعيشة وغلاء الأسعار، فيحسن بالمسلم أن ييسر على أخيه المسلم في التعامل سواء كان في مسألة الديون أو كذلك في شد يعني سد شيء من حاجاته التي قد يحتاج إليها، فمثل هذه الأحوال ينبغي للمسلم أن يكون عونا لأخيه. وكما سمعنا كما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاءه أن يستر الله، أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستره الله، قد يستر الله عنه ذنوبه التي عملها في الدنيا بسبب يعني هذه المعاملة الطيبة التي كان يعامل بها المسلمين من الستر عليهم وعدم كشف عوراتهم وفضحهم، فالله يستره يوم القيامة ما عنده من ذنوب وخطايا وسيئات، فيستره الله جل وعلا، ستره الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا قد يصيبه شيء من مثل هذا البلاء ومن مثل هذه الأخطاء قد يقع فيها، لكن بسبب أنه كان لا يتتبع عورات المسلمين ولا يكشف يعني أخطاءهم فيستره الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعلا، ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه بسبب ذلك. قال والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمفارقة الخطيئة وجب ستره وحرم بث خبره. إنسان معروف بالصلاح والاستقامة لكنه زل في مرة من المرات ووقع في ذنب من الذنوب، فهذا لا ينبغي أن يشهر يقال فلان فعل كذا وكذا، فلان ارتكب الذنب الفلاني، فيشهر به ويعني تظهر عورته للناس. لا، هذا ما يجوز، هذا ينبغي أن يستر، الواجب أن يستر ولا يكشف، لأنه ليس هذا خلق له ولا ديدا له، وإنما حصل منه على سبيل يعني غلبت الشهوة وتزيين الشيطان له، فمثل هذا لا يشهر. قال والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها فمثله لا يستر، لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ذي الأمر لقطع شره وزجره عن غيه وإقامة حكم الله فيه، لأن هذا إذا ستر وهو يعني مشهور بالمعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات، هذا إعانة له. أنت الآن إذا سترت عليه معناه أنك تعينه، تعينه على الاستمرار على هذا الحال من الفسق والمعاصي والذنوب، وربما يظلم ويعتدي ويبغي على الآخرين، فكونك تسكت عنه ولا تبلغ عليه ولا تظهر أمره للناس حتى يحذروه، أنت بهذا تعينه على هذا الباطل، فمثل هذا يشهر به حتى يحذره الناس، وحتى يعني يؤخذ بأمره إلى ما فيه إبطال وكذلك سدا لهذا الشر الذي يحصل منه، لا بغرض التشهير به والتشهي بذلك كما سيأتي. قال ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور وهو سد شره وكف أذاه. قال وما زاد فهو محرم لبقاء أصل حرمة العرض في حقه، يعني ما زاد على المقصود من كف شره على الناس وتأديبه فإن هذا يعتبر ماذا من الأمور المحرمة التي هي من الخوض في أعراض المسلمين بغير حق. قال هذه مسألة مهمة، فمثلا لو أن إنسانا صاحب معاصي معروف في الحي أي في القرية أنه يعاقر الخمر أي يشربها، فمررت مرة ورأيته ساقطا في الشارع عند باب سيارته ومعه قارورة خمر يحتسيها، يعني من شدة احتساءه للخمر وشربه لها سكر حتى أغمي عليه، وجدته ملقا عند سيارته. قال فاتصلت على الجهة المخولة بذلك، يعني متابعة السكارى ونحو ذلك. قال فرفعت أمره إليهم وأخبرتهم بأنه يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا الذي أخبرت عنه متعلقا بعرضه نبأ عن فعله جائز لا إثم فيه لتحقيق الغرض المذكور من حسم شره وزجره عن غيه. هذا يحصل، يعني إخبارهم بما يفعل هذا يحصل به المقصود من كف شره وأذيته. قال فإذا عمدت بعد اتصالك وأمرهم لذلك لك وأمرهم لك بأن تبقى في المكان حتى يأتوا، يعني بعد أن اتصلت بهم وأخبرتهم قالوا انتظر حتى نأتي. قال عمدت إلى جهازك الجوال ثم صورته على تلك الحال التي يرثى لها، يعني هو مغمى عليه والقرورة بيده أو بجانبه وهو في صورة يعني يرثى لها. قال ثم قبل أن يصل إليك وإذا بك قد ملأت به الآفاق سكران في حينا، يعني تنشر خبره في وسائل التواصل، انظر إلى هذا السكران وجدناه في حينا وفي يعني منطقتنا. قال ونشرته في تويتر أو في غيره، يعني من وسائل التواصل، هذا من أعظم المحرمات ولا يجوز للإنسان لشدة حرمة عرض المسلم، يعني لا يجوز له أن يفعل هذا، لا يجوز له أن يفعل هذا يشهر به بمثل هذه الوسائل التي قد تصل ليس فقط إلى داخل البلد بل إلى خارج البلد وإلى كثير من بلاد العالم. قال فهذه المعصية وإن وقع فيها يبقى له بها حق عرضه. هذا كمثال أن ما زاد على المقصود من كف شره وأذيته أنه يعتبر من التعدي في الأعراض. قال: والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وذلك الطريق هو في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، الاهتداء إلى أعمال أهلها أي أهل الجنة، أن يوفقك الله إلى أن تعمل أعمال أهل الجنة من فعل الطاعات واجتناب المحرمات والمحافظة على الواجبات والإكثار من نوافل العبادات. قال: وفي الآخرة بالاهتداء إليها بالمرور على الصراط، جعلنا الله وإياكم من أهلها. آمين. نعم، إذا في الدنيا بالتوفيق والاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، وفي الآخرة بالاهتداء إلى الجنة، بالاهتداء إلى الجنة بالمرور على الصراط، لأن من مر على الصراط ونجا من السقوط في النار دخل الجنة، دخل الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. على أن المراد بالورود المرور على الصراط. نعم، أي طريق يسلكه الإنسان لطلب العلم، من سلك طريقا، طريقا نكرة بسياق الشرط وتفيد العموم، أي طريق، سافر من بلده إلى بلد أخرى ليتعلم، خرج من منزله إلى المسجد ليتعلم، جاء من دكانه أو متجره لأجل أن يتعلم، فإنه ينال هذا الأجر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علم من علوم الشريعة، أي علم من علوم الشريعة، يتعلم علم اللغة أو علم الفقه أو علم العقيدة أو علم الفرائض أو علم المصطلح أو علم الأصول أو غيرها من علوم الشريعة، فهو نائل هذا الأجر بإذن الله، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده، وهذه أجور عظيمة يتحصل عليها المسلم في مجالس العلم والذكر، أن تنزل السكينة تجد يعني الهدوء وانشراح الصدر في مجالس العلم، وهكذا غشيان الرحمة أي رحمة الله جل وعلا تغشى الحاضرين في هذه المجالس، وهكذا تحف الملائكة، تحف الملائكة للذاكرين لله جل وعلا والدارسين لكتاب الله والمتفقهين في دين الله جل وعلا، تحفهم الملائكة وتجتمع إليهم، وهكذا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب، ويذكر الله عز وجل هؤلاء المجتمعين في من عنده، يعني في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى يفتخر الله سبحانه وتعالى بعباده هؤلاء المؤمنين الذاكرين له الذين جلسوا في مجالس العلم والذكر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء. فالجامع لتلك الأعمال المتقدمة على هذه الجملة إعانة المسلم أخاه، والجامع في الجزاء إعانة الله عبده. والله في عون العبد أي الله عز وجل يعين الإنسان، يعينه يسدد أمره ويسدد أفعاله ويعينه في حياته، في كذلك أمور معاشه، في كل يعني أمر من الأمور التي يحتاج فيها إلى إعانة يجد التوفيق ويجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى في فعلها وفي تحصيلها وفي إيجادها. ما كان العبد في عون أخيه، يعني ما كان الإنسان يعاون أخاه المسلم ويقف بجانبه عند الحاجة إليه وعند الشدائد وعند الكرب، فيجد أن الله عز وجل يجازيه بأن يكون معينا له في أموره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنه لا يبلغها بمجرد نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. يعني من ترك العمل اكتكالا على النسب يكون من أهل النسب، كان يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيقول يكفي أني يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لي الشرف في ذلك، فلا أحتاج أن أعمل، ما أحتاج أن أحافظ على الواجبات، ولا أن أكثر من نوافل الطاعات، ولا أن أجتنب المحرمات. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، يعني ما عمل الأعمال التي تكون سبب في بلوغه المقامات العالية والدرجات الرفيعة التي بها ينال الجنة وينجو من النار، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا النسب ما ينفعه، هذا النسب لن ينجيه من النار ولن يدخله الجنة إلا أعماله. ماذا نفع نسب أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، عمه، ومع ذلك هو في النار، وأنزل الله عز وجل سورة وآيات تتلى إلى يوم القيامة في ذمه وبيان أنه من أهل النار عياذا بالله. هكذا عمه أبو طالب كذلك، ما نفعه نسبه وهو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا النسب ما ينفع، الذي ينفع الإنسان هو العمل. انظر إلى بلال الحبشي، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، لكن كان مؤمنا، كان مسارعا في فعل الخير. وهكذا سلمان الفارسي، نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، يقول لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فلقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يقول هذا لبلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. إذا الذي ينتفع به الإنسان هو العمل، أما النسب فلا يغني عن صاحبه شيئا. نعم، وكما قيل: عليك بتقوى الله في كل ساعة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا كما وضع الكفر النسيب أبا لهب. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.